هنرجع تاني طبعا لسلسلة دراستنا في أمثال ربنا يسوع المسيح. غالبا نتبقى قليل من الأمثال، يعني نصل في إصحاح 13 في إنجيل متى من آية 44 و 45 و 46، ثلاث آيات صغيرين لكن فيهم مثلين لهم معاني كبيرة. مثل بتاع الكنز المخفى في حفر، ومثل بتاع اللؤلؤة الواحدة الكثيرة في الثمن. المثلين دول جم في إصحاح مليان بالأمثال، في إصحاح 13 اللي فيه مثل الزارع ومثل الزوان ومثل حبة الخردل والخميرة والشبكة المطروحة في البحر. صح مليان بالأمثال، وجايين المثلين دول في الوسط كده. احنا درسنا كل هذه الأمثال، يعني ناقص المثلين دول ده. لكن الملحوظة إن المثل الأولاني يسأل خرج الزارع ليزرع، قالوا السيد المسيح في حضور الشعب كله، وبعدين لما دخل البيت في الآية 36 يقول حينئذ انصرف يسوع الجموع وجاء إلى البيت، فتقدم إليه تلاميذه قائلين فسر لنا مثل زوان الحق. وابتدى السيد المسيح يفسر لهم المثل وهم لوحديهم في البيت. وبعدين قال المثلين دول وهم لوحديهم في البيت. الملحوظة دي مهمة ليه؟ لأن مثل الزارع ينفع كل الناس، عشان في أنواع من الأراضي. ومثل زوان الحق ينفع لكل الناس، علشان نحترس من الزوان اللي بيزرع زوان. ومثل حبة الخردل ينفع لكل الناس، لأن الإيمان بتاعنا يبتدي يتغير ويكبر مع الوقت. وكذلك مثل الخميرة. أما المثلين بتوع النهاردة اللي هو الكنز المخفى في الحق واللؤلؤة كثيرة في الثمن، فإلى حد كبير ينفعوا لناس المتقدمين في الحياة الروحية. الإنسان اللي هيبيع كل شيء ويشتري ذلك الحق، الإنسان اللي هيبيع كل ما يمتلك ويشتري اللؤلؤة الواحدة كثيرة الثمن، فده مستوى روحي بتاع ناس متقدمين. عشان كده كان قاصد السيد المسيح يقول المثلين دول في أذن التلاميذ في البيت بعيدا عن الجمعة. ودي يوضح لنا قد ايه ان ربنا يسوع المسيح بيعلمنا الحكمة في تقديم التعليم للناس حسب مستواهم الروحي وحسب مستواهم الذهني وحسب استعدادهم القلبي. ما جيش في ظرف معين اقول كلام لا يليق او ما يناسبش المناسبة. فقال لهم هذين المثلين وهو في جلدين. يقول ايه بقى؟ يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حق، وجده انسان فاخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق. وبعدين المثل اللي بعديه وايضا يشبه ملكوت السماوات انسانا تاجرا يطلب لآلة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراه. المثالين زي بعضيهم بس بيكملوا بعض، لان هنلاحظ المثل الاولاني واحد صفة وهو بيحفر لقى كنز مخفي في حقه، والثاني تاجر يطلب لقالب هو اللي بيدور، واحد لقى صفة والثاني بيحفر. فده بيبين نوع من الناس يقابلوا ربنا من غير ما يكونوا هم قاصدين، ونوع تاني هم اللي بيبحثوا عن الله. المهم ان الاثنين هيجدوا الكنز، والاثنين هيفرحوا بيه، والاثنين هيبيعوا كل شيء ويقتنوا ذلك الكنز. اللي لقوه وهم مش قاصدين، مثلا السامرية، هي كانت جاية عشان تقابل المسيح؟ أبدا، دي هي جاية عشان تملى مية، والمسيح قابلها. فدي بالظبط كانت نطفة في حقل وجده إنسان، هي جاية صدفة لقت المسيح مستنيه. ومن فرحه مضى وباع كل مكان، مش كلام ينطبق على السامرية، من فرحتها سابت الجرة وجريت على المدينة وقالت لهم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعل. وزيها برضو شاول الطرسوس، هو شاول وهو رايح دمشق كان رايح يقابل المسيح، ده بالعكس رايح يضطهد الكنيسة، وفي الطريق وجد الكنز لما المسيح ظهر له بشكل ذاته. بل ان معظم ابائنا الرسل المسيح هو اللي دعاهم، مش هم اللي دوروا عليه، معظمهم يعني. وهو نفسه قال لهم كده، لستم انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقمتكم لتأتوا بثمر كثير وليدوم ثمره. مثلا بطرس ونبراوس يقول فيما هو رب يسوع يمشي عند بحر الجليل، أكثر سمعان وانبراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر فإنهما كانا صيادين. فقال لهم يسوع هلما ورائي فأجعلكما تطيران صيادي الناس. فللوقت طرق شباكهما وتبعاه، وجدوا الكنز سابوا كل حاجة ومشي وراه، مش هم اللي دوروا عليه، هو اللي راح له. ثم اجتزم هناك قليلا فرأى يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه وهما في السفينة يصلحان الشباك، فدعاهما للوقت وترقى أباهما زبدي في السفينة مع الأجرى وذهب وراءه. هذه بطرس وأندراوس وآدي يعقوب ويوحنا. في قصة متى نفس الحكاية، ماشي السيد المسيح وجد لاوي جالسا عند مكان الجباية، فقال له ادعني، فقام ايه وتبعه. المسيح هو اللي جاب. بس المهم لما المسيح قال لهم تعالوا ورائي تركوا كل شيء وتبعوا. هذا الانسان اللي وجد الكنز وترك كل شيء واشترك كنز. النوع الثاني اللي هو بيبحث عن الكنز زي مثلا المجوس، دول جم من بلاد المشرق يسألوا ويتقصوا يقولوا أين هو المولود ملك اليهود. القديس أغسطين قاعد يبحث عن الله، وهو قال كده في كتاب اعترافاته، اني دورت عليه في الفلسفه مش لاقيه، دورت عليه في الملذات مش لاقيه، وفي الاخر لقيته. ده انسان دور غير ملاقي. القديس موسى القوي كان ينظر للشمس يقول لها ايها الشمس ان كنت انت الاله عرفيني، بعدين يقول ايها الاله الحقيقي عرفني ذاتي. دور على الله. موسى النبي تربى في بيت فرعون ولكن قلبه كان بيدور عن الله إله الشعب بتاعه. في ناس يأخذوها بالساهل وفي ناس يأخذوها بالمجهود. تفتكر احنا واخدينها بايه؟ ساهل. احنا مولودين مسيحيين، احنا اتولدنا وجدنا الكنز جوه الحق. في ناس يشتاقوا للمعموديه ومش لاقيينها، في ناس رجليهم تحصى عشان يعرفوا كلمة من كلام الله مش لاقيين، في ناس الكنائس بعيدة عن بيوتهم، ده في أقباط أرثوذكس في بلاد المهجر عشان يصلي القداس يسوق عربيته 3-4 ساعات، وأحيانا في بعض البلاد اللي ما فيهاش عائلات كثيرة اضطر يسافر بالطيارة عشان يصلي القداس. دول بيدوروا على اللؤلؤ، وانت ماشي في الشارع كل شويتين تبص تلاقي كنيسه بمناره، فوجدت الكنز بدون عناء. طبعا واضح من الكلام اللي انا بقوله ان الكنز هنا اساسا هو ربنا يسوع المسيح، هو الكنز. وممكن نفسر الكنز ان هو ملكوت السماوات، ذات نفس المسيح بيقول يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل. ملكوت السماوات معناها ان تقتني هذا الملكوت، انك تدخله، انك تكسب الملكوت. ملكوت السماوات معناها انك تمشي في طريق الخلاص. يشبه ملكوت السماوات كنز مخفى في حقل، ده عامل زي كلمة أما مريم فاختارت لنفسها إيه؟ النصيب الصالح الذي لن ينزع منها إلى الأبد. وفي آباء قديسين فسروا الحق إن هو الكتاب المقدس، والكنز هو الآيات اللي بنلاقيها مثل الجواهر الثمينة. في إنسان وهو عمال يقرا في الكتاب المقدس يكتشف ايه جميله قوي اراها كتير لكن ما خدش باله منها، ده انسان وجد كنز الحق. وفي انسان تاني بيدور يقول له يا رب نفسي اعرف كيف اصلي، هقعد اقرا الكتاب المقدس يطلع لي الايات اللي تعلمني اصلي. فبيدور فوجد لؤلؤه كثيره كثيرة الثمن لها قيمة جبارة، لا وجد آية بقت بالنسبة له مفتاح. مثلا أنبا أنطونيوس أب الرهبان حاضر القداس لكنه عمال يقول له يا رب ابعت لي كلمة تعرفني سكة خلاص. فسمع الشماس يقول في الإنجيل إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل أموالك وأعط الفقراء وتعالى اتبعني حملا الصليب. حس إن هو وجد الكنز اللي بيدور عليه، هي دي الآية الكنز بالنسبة له. فالحق هو الكتاب المقدس، والكنز المخفي في الحق ممكن نعتبره الآيات اللي بدور عليها، أو كمان ممكن أعتبره السيد المسيح نفسه اللي مستخبلنا جوه الكتاب المقدس. كلمة كنز مخفى أقول له لماذا يا رب هذا الكنز مخفى يعني؟ يخبيه ليه؟ يقول علشان يحتاج إنك تعمق وتفتش وتحفر وتركز وتتأمل عشان توصل للكنز. انتوا فكركم لو في كنز محطوط على وش الارض كده هيقعد؟ الحرمين هيسرقوه. يبقى كنز ايه ده؟ فصاحب الكنز خباه. فكده برضه ربنا مخبي لينا معاني روحيه عميقه جدا في الكتاب المقدس محتاجه اللي يدخل ويفتش. طبعا الحقل دوت ياما ناس دخلت وراحت وجات عليه، وياما فلاحين اشتغلوا فيه، وياما ناس اشتروه باعوه، محدش دريان بالكنز. إلا الراجل المجتهد اللي جه يحفر ويعمق الحفر لغاية لما لقى الفاس بتاعه بيخبط في حاجة بترمي، وينزل يلاقي دلعة فيها كنز عظيم، قال بس أنا اشتري الحفل دوت يبقى اشتريت الحفل بالكنز اللي فيه. ده الإنسان اللي يقرأ الكتاب المقدس بعمق، يا ما بنقرأ ويا ما بنسمع ويا ما اجتماعنا، لكن الواحد هو قاعد يسمع بس أو بيقرأ بس، مش هيقتني الكنز إلا الإنسان الذي يتعمق. حتى في الصلاة القداس تبقى كنيسة مليانة ناس وفي كنز مستخبي جوه القداس، مش هيحصل على هذا الكنز إلا الشخص اللي فينا بيصلي بعمق وحرارة وبيدخل للأعماق زي ما المسيح قال للتلاميذ ادخلوا إلى العمق وألقوا شباككم بالصلاة. لكن أيضا هذا الكنز مخفى بسبب أن الناس رافضة تسمع صوت ربنا، فده معنى شرح معلمنا بولس الرسول في أكثر من موضع، مثلا في كورنثوس الأولى إصحاح 2 في الآية 14 يقول الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة. الإنسان الطبيعي يعني إيه؟ يعني الإنسان اللي ما خدش النعمة وما تعمدش وما خدش استنارة الروح القدس هو إنسان طبيعي مولود بالفطرة بحاجة اسمها فساد الطبيعة، مولود والشيطان مستولي عليه، فإنسان طبيعي. طبيعي مش هيقدر يقبل كلام الله لأنه بيعتبره جهالة. الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة، يعدي على الآية ولا يكتشف الكنز اللي فيها، بل بالعكس يعتبرها كلام فاضي وجهالة وتحريف وتخريف وكلام مش نافع وما يجيبش فايدة معاه. كلام الله اللي هو بالنسبة لنا كنوز، بالنسبة للإنسان اللي مش مسيحي اللي مش يعرف ربنا يعتبره ايه؟ جهالة. تخيلوا ان في واحد عمال يلعب بحتة حديد كده فضية وبيعتبرها حاجة اي كلام، وبعدين يعدي عليه واحد يقول ايه الحاجة اللي عندك؟ يقول له حتة حديد لقيتها تمركون. يقول له طب ممكن اشتريها منك؟ اشتريها ايه يا راجل؟ خدها دي انت هتريحني نفسي. ياخدها ويجري يفر ويقول الراجل الجاهل ده ما يعرفش ان الحته دي قطعه اثار كمانها ملايين الجنيهات والدولارات. ففي انسان يلعب بالحاجه القيمه ولا يعرف قيمتها ويعتبرها حاجه مزيفه وحاجه مصديه وحاجه ملهاش لازمه، ولكن هي في قيمتها تفوق الأقل. الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا. أمور الله يحكم فيها بطريقة روحية، والرجل الطبيعي ده ما عندهش الروح القدس يحكم ازاي؟ عشان كده قال الكنز مخفى في حق، هيعلن للناس اللي عندهم روح الله. وبرضه في كورنثوس الثانية تقريبا نفس المعنى بيقوله معلمنا بولس إصحاح 3 والآية 15 يقول حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبه. هيكتشفوا الكنز ازاي اذا كان في برقع محطوط على وشهم؟ انتوا فاكرين القصه بتاعت البرقع؟ ان كان موسى النبي لما طلع فوق الجبل قعد 40 يوم مع الله، نزل وشه بيلمع لدرجة الناس مش قادرة تبص في وشه زي ما انا مش قادرة ابص في الكشاف اللي قدام. شوفوا شدة الضوء. فيعملوا ايه؟ موسى حط برقع على وشه، لكن معلمنا بولس بيقول لا، البرقع ما كانش على وش موسى، ده كان على قلبهم. قلبهم في غمامة بتغمي عليه مش مخلياهم يعرفوا صوت الله ولا يفهموا قصد الله. الله يقول لهم حاجة وهم يفهموها بطريقة ثانية. كان لازم الله بنفسه يجي ويقعد معانا ويحكحك ويشرح لنا دي ويشرح لنا دي ويشرح لنا دي. ومش كده وبس، قال لا اترككم يتامى، همشي وابعث لكم الروح القدس يكون فيكم ويمكث معكم الى الابد، يعلمكم كل شيء وايه كمان، ويذكركم بكل ما قلته لكم. ليه؟ لان انا عارف ان انتم من غير الروح القدس مش هتفهموا حاجه. وقالوا له التلاميذ بدونك لا نستطيع ان نفعل شيء. عشان كده في العهد القديم كان البرقع محطوط على قلوبهم. يقول معلمنا بولس حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبه. لما تقرأ آيات في العهد القديم تتكلم عن المسيح بمنتهى الوضوح استغرب، وما اليهود ما أمنوش ليه؟ تجي لك الآية دي تفسر، يقول لك البرقع محطوط على قلبه مش قادرين يفهم. وبرضو في كورنثوس الثانية اصحاح 4 والآية 4 سبب آخر للناس ما يعطوش يكتشفوا الكنز، يقول الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. إله هذا الدهر هو مين؟ الشيطان. إله هذا الدهر، إله هذا العالم، المسيح قال أنه رئيس هذا العالم. إله هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. فيبقى الكنز موجود لكن العمى مخلي الناس ما تكتشفش هذا الكنز. عشان كده قال يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حفر. هو مخفى عن اليهود عشان برقع موسى، ومخفى عن غير المؤمنين عشان إله هذا الدهر أعمى عيونهم، ومخفى عن الإنسان اللي ما تعمدش سواء كان وثني أو يهودي أو غيره لأنه ما أخدش استنارة الروح القدس. نرجع عشان المثل، يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حفر. في حد من الاباء فسر تفسير عجيب، قال كلمه حفر قالها قبل كده السيد المسيح عن العالم، يقول لك انسان زرع حقله واصل به الحقل العالم، والانسان هو الله المسيح المتجسد. فقال الحقل هنا ممكن يكون يرمز للعالم، والكنز المخفى في الحق هو الكنيسة شعب الله، والإنسان اللي جه يدور عليه ووجده هو ربنا يسوع المسيح. تفسير جميل. يشبه ملكوت السماوات كنز، احنا بالنسبة لله كنز. الواحد يستغرب، اقول له يا رب انا كنت متوقع ان احنا بالنسبة لك مصدر قلق وتعب. يقول أبدا إطلاق، لم يجد في إسرائيل تعبا، كل اللي عملناه فيك دوت ما لقيتش تعب. يقول معلش، الحب يلغي التعب. زي بالظبط الأب والأم لما يتعبوا مع عيالهم عند دكاترة وفي المدارس وفي الشراء وفي المصاريف، كل وجع القلب على قلبهم زي العسل ولا فيه تعب، يفرح ان هو بينمو بيكبر وبينجح وبيعتمد على نفسه ويستقل بذاته يفرحوا بيه. فاحنا بالنسبه لله كنز مخفى في حق العالم، هو جه علشان ياكل هذا الكلب، وجده انسان فاخفاه. راح ربنا مخبي الكنيسه تاني في العالم عشان هيرجع ياخد، ما اخفى ليه؟ مش عشان يرجع ياخده. فقال انا لقيتكم وديني مخبيكم ومحافظ عليكم، وهاجي اخدكم مره تاني الى ملكوت. ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق. طبعا واضح السيد المسيح كلمة باع كل ما كان له يعني طرف السماء وطرف المجد، وجه علشان يشتري ذلك الحق، وهو فعلا اشترانا بدمه الثمين. برضو في حد من الاباء قال تعبير جميل، قال يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل وجده انسان. الحقل هنا مكان الشغل، واحد راح يشتغل وهو بيشتغل حفر لقى كنز صفر. فقال ان هناك كثير من الناس يظنون ان احنا ممكن نلاقي المسيح في الكنيسه بس، لكن ايه رايك ان انت ممكن تجده في الحقل اللي انت شغال فيه؟ جايز في الكنيسه ما يبقاش مخ معلن وموجود، اول ما ادخل هشوفه على طول في عيني، سواء في ايقونه المسيح او في الصلوات او في الوعظ او في التسبيح. لكن جوه الشغل بتاعك هتلاقي المسيح مستخبي مخفى في حق. ممكن تكون من النوع اللي بيتعامل مع جمهور، ممكن يكون المسيح مستخبي في وسط الناس اللي جايين عشان يطلبوا منك خدمه، وانت عمال تتنفذ عليهم وتشكر فيهم تشكر فيهم وتقول له فوت علينا بكره مش عارف ايه. المسيح ممكن يكون في وسطهم. ما تنسوش قصه الانبا شور، اهو كنز كان مخفي في الحقل ووجد. احنا ممكن طبعا نجد المسيح في الكنيسه، لكن كمان لازم نلاقيه في كل مكان نروح فيه. يجب ان ترى المسيح في كل وجه من وجوه الناس، ويجب ان ترى المسيح في كل شيء تتعامل معاه. مش في ايه بتقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه؟ اللي معناها ان احنا ممكن نشوف يد الله وعمل الله وصفات الله في الطبيعه اللي حوالينا. ممكن ترى وجه المسيح في وردة في الفتح، وممكن ترى المسيح المطلوب في طفل متشرد في الشارع أهل رموز وبقى من أبناء الشوارع، وقلبك من جوه يخلق على هذا المسيح المطلوب والمهان والمعزز ذنبه إيدك. وممكن ترى المسيح في أي حاجة حواليك، هو كنز مخفى في حقل. كلمة وجده إنسان فأخفاه، كلمة أخفاه بتشير إلى أن إحنا العمل الروحي بتاعنا لابد يكون له صفة الخفاء. ياما المسيح قال الكلام ده على الصلاة في الخفاء والصدقة في الخفاء والصوم في الخفاء. كل عمل روحي يجب ان يكون في الخفاء. لازم يكون في بينك وبين ربنا سر، والسر ده وجوده يعني الحب، وكلما تعمق الحب ازداد السر، وكل ما يزداد السر يتعمق الحب. خلي بينك وبين ربنا كده خطوط محدش يدرى بيها، تبقى قاعد بتتكلم معاه ومحدش واخد باله، بتخفي كلمة، يكون ليك ممارسة روحية ومحدش دريان بيها حتى اللي معاك في البيت. زي الآية اللي بتقول على كل مجد غطاء، خلي غطاء على المجد اللي بينك وبين ربنا. عارفين المثل اللي يقول داري على سمعتك تقيل، ما دي كده ليها معنى جميل. الشيطان بيحسد الناس على اعمالهم الصالح فيجي يخطفها منك. داري على شمعتك تقيل. لا تفتخر ولا تشهر اعمالك او علاقتك مع الله. خلي هناك سر. تقول لي طب غصبا عني الناس بيشوفوني رايح الكنيسه وغصبا عني كنا صايمين الصيام الكبير وحاضرين المذبحه. دي الحاجه المعلنه. لازم تقول خلاص ما دام دي اعلنت لازم اعمل حاجه تانية بالاضافه لدي ما يكونش حد عارف. يكون في سر بينك وبين ربنا على كل مجد غطاء. وجده انسان فاخفاه ومن فرحه مضى وباع كل مكان له واشترى ذلك الحق. عايزكم تتخيلوا المنظر ان واحد باع كل حاجة عنده وكل اللي عنده من فلوس اشترى بيه غير واحد. ممكن يكون متضايق وقلقان وزعلان على الحاجة اللي فقدها. برضو احنا في بيننا وبين الحاجات عشر. الواحد لو باع بيته يبقى متضايق حتى لو هياخد بيت احسن. يلاقي كده برضو ايه قلبه واكله على المكان اللي عايش فيه سنين طويلة. لكن هنا الآية بتقول من فرحه مضى وباع كل مكان له. فرحة لقاء المسيح بتغطي على اي مشاعر. كل شيء هيبقى رخيص سهل. من فرحة لقيا المسيح والتمتع بعشرته. من فرحه مضى وباع كل مكان له. الحياة الروحية الحقيقية يغلفها الفرح. هو تفكروا ان اللي بيبوظ واللي بيكشر هو ده الانسان الروحاني. الروحانية انسان دايما يبقى حياته فيها انطلاق وفرح. ما تنسوش الآية اللي تقول افرحوا كل حين واقول ايضا افرحوا. خصوصا بقى لما يكون لقيت ربنا عمال ادور لقيت المسيح. في فرحة اعظم من هذه الفرحة. واحنا في موسم القيامة. ايه رأيكم في فرحة مريم المجدلية لما سمعت كلمة الرب يسوع يقول لها يا مريم؟ ايه المشاعر بقى؟ الاول وفي الظلمة فكرته بالثاني. لما يقول لها لماذا تبكين من تطلبين؟ قالت لي يا سيد ان كنت قد حملته فاخبرني عشان اخذه انا. قال لها يا مريم. نبرة الصوت والاسم بتاعها بالذات خلتها تحس كده عامل زي ما يكون بتحرك المؤشر بتاع الراديو ولقط الموجة. قبلها وبعدها في شوشرة كده الصوت مش واضح. أول ما قال لها يا مريم لما كان بيتكلم من شوية ما عرفتوش ليه. لا 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 هي الموجة متركبة على كلمة يا مريم. اضرب روحي وسجدت له وهتمسك في رجليه. قال لها استني بس ما تعبطيش فيا قوي كده انا لسه قاعد معاكم 40 يوم لم اصعد دعم انا قاعد معاكم. روحي جري دلوقتي ما تضيعيش الوقت في المشاعر والعواطف. روحي قولي للتلاميذ اني اصدقكم الى الجليل هناك ترونني. ايه فرحة مريم عندما وجدت المسيح؟ هتعمل زي عروس النشيد اللي تقول ايه امسكته ولم ارخيه من كتر الفرح. تخيلوا بقى لو مريم جايه ومعاها الاطياب والحنوط دفع فيهم الشيء الفلاني ومعاها زمرتها المريمات ومعاها اي حاجه تشغل بالها. عندما رأت المسيح واكتشفت ان هو ده المسيح تخيلي لا يمكن هتفكر لا في اطياب ولا حنوط ولا مريمات ولا تلاميذ ولا حاجه في الدنيا. لقد استولى المسيح على مشاعرها وقلبها. كل فرح من فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق. طبعا كلمة باع كل ما كان له معناها لازم يكون فيه تضحية في علاقتنا مع الله. خلي بالكم احنا احيانا دي غلطتنا اللي مأخرانا شوية، ان احنا عايزين ربنا وعايزين الدنيا. خلي بالكم عارفين اللي يقول لك ساعة قلبك ساعة ربك، احنا ماشيين بالنظام عايزين الدنيا. يعني مفيش مانع ربنا طبعا عايزين طبعا عايزين يعني نقدر نستغنى عنه، مدينة بنيجي الكنيسة بس بقى يعني ما يمنعش ان احنا يعني عندنا فرح نقعد نرقص شوية نغني شوية ساعة قلبك ساعة ربك. هو ده اللي ايه مخلينا على قسمة مع الله. لا ده مش هيك المسيح، اما على بعضه او بلاش. قال له يا ابني اعطيني ايه قلبك ولا نصه، حب الرب الهك من كل دي. طب لو انا يعني اديتك 90% يقول لي ما ينفعنيش، انا عايز 100%. طب بعدين يا رب وعيش بقى كده محروم من الدنيا، يقول طب جرب ان انت تديني قلبك ودوق السعادة الحقيقية اللي على أصولها والفرح الذي لا يشوبه قدر. جرب. أقول له بصراحة يا رب أنا مش مطمن لك، خايف أبيع كل حاجة وأقعد بعد كده ما لقيش الشبع بتاعي فيه. هو ده حقيقة الأمر، إن إحنا ما عندناش الإيمان الكافي إن أنا أبيع كل شيء من أجل المسيح. أقول له يا رب أنت هو فرحتي، أنت هو عزائي، أنت هو شبعي، أنت هو كل شيء بالنسبة لي، أنا مش عايز حاجة تاني. وأرجع أقول له بس الحاجة الفلانية دي يعني محتاجة في مسلسل في التلفزيون، أنا مش عايز أعقد الدنيا عليكم، بس دي درجة روحية كويسة إن أنا أسيب كل شيء من أجل المسيح. عشان كده قلت لكم المسيح قال هذا المثل فين؟ فين؟ في البيت مش وسط الدموع، لان ده مستوى روحي يليق بكم انتم اللي جوه البيت. لابد ان نضحي بكل شيء من اجل المسيح. مش هو اللي قال لنا من احب ابا او اما اكثر منه فلا يستحقني؟ وقال الحق اقول لكم ان كان احد ياتي وراء ولا يبغض اباه وامه واخواته وزوجته وكل شيء حتى نفس لا يقدر ان يكون لي تلميذ. طبعا انتوا فاهمين كويس كلمه يبغض مش معناها يكره، لان مش ممكن يكون المسيح بيعلمنا الكراهيه، لكن هو يقصد هنا يبغض معناها ما يبقاش درجه الحب زي درجه ربنا. ربنا فوق الكل، حتى طاعتنا للاخرين الاطيع ويليكم في ايه؟ في الرب. ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. تقول انا مستعد اضحي بكل شيء عشان خاطر ربنا. في حقيقه الامر لما هتضحي بكل شيء من اجل ربنا هتلاقي نفسك انت ما ضحيتش بحاجه، انت ما ضحيتش بحاجه. اقول لك زي ايه؟ واحد قاعد يحوش 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 وشقى سنين وعرق عشان يشتري شقة محترمة، وجاب كل اللي حوشه وحطه في الشقة. هل هو خسر حاجة؟ هل هو خسر ايه؟ ما انت خدت شقة، ده امل حياتك وحلم عمرك، وخدت شقة محترمة هتعيش فيها بقية حياتك وتنغنغ عيالك وتفرح. عشان كده ساعتها هيدفع الفلوس وهو فرحان، ويبقى الشاري فرحان والبايع كمان ايه؟ فرحان. ودي الكلمة اللي قالها معلمنا بولس في رسالته لأهل فيليبي إصحاح 3 الآية 7، يقول ايه؟ ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من اجل المسيح قصارى. هشرحها لكم دقيقه جميله جدا. بل اني احسب كل شيء ايضا خسارة من اجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من اجله خسرت كل الاشياء وانا احسبها نتاية لكي اربح المسيح. يعني ايه نتاية؟ زبالة. ايه اللي كان بالنسبة لك ربح وحسبته خسارة؟ زي ما يكون واحد مثلا واخد شهادة عليا في الشريعة وبقى أستاذ كبير في الجامعة بعدين جه عرف المسيح. طب أنا هاتي أفقد أستاذيتي وعلمي ومعرفتي والناس تيجي تسألني في العلم اللي أنا كنت بأؤمن به؟ يقول لا هسيبه وأعتبره زبالة ولا لي معنى. ما كان لي ربحا. وذلك كان عند بولس. بولس كان فريسي ومعلم للناموس وبيفتخر ان هو واخد الشهادة بتاعته من تحت قدمي مين؟ غملائيل. وهيبقى له شأن وشاب لسه كده واعد وهيطلع وهيبقى له شأن. تخيلوا ان هو كان معاه سلطان ان ياخد رسائل من رؤساء الكهنة ويجرجر المسيحيين الى حبل المشنقة. شاب صغير وعنده السلطان يجيب الناس للمشنقة. اي مش دي مكانة ومركز؟ يقول ما كان لي ربحا هذا قد حسبته من اجل المسيح خسارة. يعني ايه خسارة؟ يعني لو انا قعدت فيه وسبت المسيح يبقى انا خسران. اللي كان بيعتبر ربح في نظر وفي نظر الناس بعد ما عرفت المسيح عرفت ان ده هيبقى خسارة. لو قعدت فيه هيبقى خسارة. بل اني احسب كل شيء ايضا خسارة من اجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي. فضل معرفة المسيح خلتني استهني في اي حاجة في الدنيا. الذي من اجله خسرت كل الاشياء. خسر اهله وخسر شهادته ومكانته الاجتماعية ومركزه في الكنيسة اليهودية وخسر كل الاشياء. وقال ولا يهمك، كلها نفاية لكي اربح المسيح. اقول طب انت ندمان؟ يقول ندمان دي كلمة تتقال؟ ده انا ندمان على الايام اللي عشتها قبل ما اعرف المسيح. لكن اللي يعرف المسيح يندم. اقول له بس انت تعبت واخدت شهادة عليا. يقول لي ازاي؟ انا ندمان ان انا اخدت الشهادة العليا اللي بلهاش معنى. ندمان على الايام اللي تعبت فيها بعيدا عن معرفة المسيح ربي. لكن عموما خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية. معرفتي للمسيح غطت على كل خسارة ان كانت خسارة. جميلة الايات بتاع الكليب دي. وفي اشعياء اصحاح 55 احنا متفقين يا جماعة دي معاكم من الكتب المقدسة. محدش يقعد كده من غير الكتب المقدسة. يقول ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا. هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. لماذا تدينون فضة لغير فضة وتعبكم لغير شبع؟ استمعوا لاستماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدفن انفسكم. يعني معناها سيبك من الفلوس والفضة، مش عايز، انا مش محتاج ان انت تجيلي ومعاك ذهب وفضة. هأكلك وشربك خمر ولبن. الخمر هو سر التناول واللبن هو كتاب المقدس. مش بقول لك الرسول قال سقيتكم لبنا بكرم الله. والخمر هو دم المسيح. احنا بندفع فلوس عشان ناخد المناول؟ مش محتاجين حاجة ولا اي مجهود غير اني اجي اقول له يا رب ارحمنا انا خاطئ رحمتك يا رب اغفر خطايانا. وكل القداس نقول له خير يا يسوع. على اخر القداس لدينا تصدر القداس للقدسين اقول له يا رب احنا مش قديسين، يقول لي انا خلاص قدستكم. طب احنا ما دفعناش حاجه، يقول مش عايز حاجه منكم، عايزكم انتم مش عايز انتم. عشان كده يبقى انا اسيب كل شيء واسعد للمسيح الذي يغنيني. مش المسيح يعطينا بغنى هيخلينا محتاجين؟ في سفر الرؤيا اصحاح 3 والآية 18 يقول: أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. احنا الغنى بتاعنا هو المسيح، يدينا ذهب مصفى بالنار اللي هو بر المسيح. مضى وباع كل مكان له واشترى ذلك الحق. لابد ان احنا نضحي بالاشياء من اجل الله. في ناس فلاسفة امنوا بالمسيح فتركوا الفلسفة بتاعتهم، وجمهور كثير من الكهنة بتوع اليهود أطاعوا الإيمان وتركوا مكانتهم. وابتليت الرهبان، يا ناس تركوا أراضي، تركوا وظائف، تركوا أموال، تركوا أهليهم من أجل أن هم يمضوا خلف المسيح. أسأل نفسي، طب أنا سبت إيه؟ أنا سبت إيه؟ مرة كان الأنبا أخانا في معلم عبد الله تعب شوية في البرية، فنيموه على سرير. سرير كان أياميهم يعني إيه؟ يعني حتة خشب على الأرض وعليها مرتبة كده أي دي اسمها سرير. فمعدي راهب من الرهبان، فيعني إيه كده تذمر في قلبه وقال: أنا بستنبط متناعم ونايم على سرير. فرئيس الدير قال له: تعالى انت كان حالك ايه قبل ما تيجي الدير؟ قال له: كنت غلبان وفقير وفلاح. يعني كنت بتنام فين؟ قال له: كنت بنام فوق الفوق يعني في المدرسه. قال له: طب هنا؟ قال له: اشكر الله حالي اتحسن. قال له: طب مش عارف ان الاسلام يتزوج، كان عايش في قصر الامبراطور وكان بيعلم اولاد الملوك وكان بينام على احسن سراير وياكل احسن اكل، مين فيكم اللي ترك؟ مش كده؟ القصة دي بتبكتنا كلنا، يعني حتى أنا كراهب، أنا سبت إيه؟ سبت إيه من أجل ربنا؟ سبنا إيه؟ لابد إن إحنا نطرق من القلب مش من المظاهر الخارجية. باع كل مكان له واشترى ذلك الحق. ممكن ما كان له هو الملذات والشهوات والعلاقات والعقارات والأماكن المتعبة والكتب اللي بتضيعنا، لكن نترك هذا كله. وبعدين في المثل الثاني في معاني أخرى: إنسانا تاجرا يطلب لآلئ حسن. هنا كلمة تاجر هتفكرني بالوزنات، مضى وتاجر فيها. يبقى كل واحد فينا عبارة عن تاجر بيتاجر بما أعطاها الله من وزنات ومواهب. وهيجي ربنا في الآخر يحاسبنا ويقول فين الربح وفين الخسارة. وأحد القديسين قال: خليك زي التاجر الشاطر اللي يقعد آخر اليوم يشوف إيه الدخل اللي دخله، وإيه المطلوب منه يدفعه للموردين، وايه الحاجة اللي كسر فيها، وايه الحاجة اللي كسر فيها. اقعد كل يوم راجع نفسك وقول: انا عملت ايه مما يغضب الله، وعملت ايه مما يرضي الله. التاجر بيطلب لآلئ حسنة. هو بالحقيقة بيطلب لآلئ مش لؤلؤة، لكن لما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل مكان له واشتراها. ايضا هو بيطلب لآلئ حسن. لا شك ان هناك في لآلئ حسن في كتير، بس هو لقى واحدة فوق الكل. اللآلئ الحسنة هي أشياء أخرى موجودة في الدنيا كويس حلو محدش يعترض عليها. علاقاتك مع الناس هي عبارة عن جوهرة ثمينة، المعرفة والعلم والشهادة اللي خدتها والوظيفة والزوجة وكل حاجة، امرأة فاضلة من يجدها فإن ثمنها يطول. اللآلئ يعني برضو لؤلؤة عظيمة أن يجد إنسان امرأة فاضلة، لكن هو بيدور وجد لؤلؤة ما فيش زيها. مين بقى؟ اللي هو ربنا يسوع المسيح، باع الدنيا وما فيها وجري ورا المسيح. لما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، كلمة وجد هنا معناها في شيء نور تأمين إشراق، الله أشرف بمجده على هذا الإنسان. هنا إشراق الله على الإنسان يفكرنا بالآية اللي اتقالت في مناسبة قيامة المسيح لما تقابل السيد المسيح مع كلابي عمان، يقول حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. دي جت أكثر من مرة في إنجيل لوقا الأصحاح 24. يقول ابتدأ من موسى من جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. وهم قالوا لبعضهم ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب. ولما ظهر في نفس اليوم بالليل التلاميذ قال لهم لابد أن يتم جميع ما هو مكتوبا عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن يحصل فيه وكيه. هي دي الإشراقة بتاعت ربنا نور ذهنهم. قلت لكم قبل كده تعبير إن بولس الرسول لما تقابل مع المسيح في الطريق إلى دمشق بقى على ميشي من الخشوف، بقى مش شايف. اقتدوه إلى دمشق، حنانيا حط إيده عليه وعمده بنسبة القشور وأكثر. طبعا انتوا عارفين عمده إزاي، غطى خوف ثلاث مرات، لكن كان في حتة جسمه محتاجة ثلاث سنين عشان تتعمل، اللي هي ايه؟ دماغه. دماغه دي متركبة تركيبة يهودي، عشان يرصدها تركيبة جديدة بالنظام المسيحي احتاجت منه ثلاث سنين عشان ينصر افكاره. هي دي اللي قال عنها الكتاب حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. قعد بولس المعلم العظيم شاول في طرسوس قعد كأنه تلميذ صغير هنبتدي نقرأ من جديد الكتاب المقدس من أوله وفهمه بمنظور جديد. تخيل واحد معادك وليوك هندسة ونقول له تعالى تأول نعلمك من جديد، هناخد جدول الضرب هنبتدي من جديد لأنك أنت كل اللي عرفته ده كان مش مظبوط وخدته من منظور غلط. بعد ما وصل إلى الدكتوراه في الشريعة واللاهوت والناموس ابتدى من جديد يرصد دماغه بمنظور مسيحي. هو دي اللؤلؤة، اللؤلؤة كثيرة الثمن اللي شفاها اللي شفاها. عشان كده في آية جميلة ممكن نصليها قبل ما نقرأ الإنجيل، أقول اكشف عن عيني فأرى عجائب من ناموس، غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك. عايز أشوف إيه الأعماق الجميل. يقول لكل تمام رأيت منتهى أما وصاياك فواسعة جدا. شاهد مزمور 119، المزمور اللي بنصلي بيه صلاة نص الليل. برضو تفتكروا التفسير اللي قلت من شويه ان المسيح هو الانسان والكنيسه هي الكنز والعالم هو الحق. لو طبقنا الكلام دوت على المثل الثاني هنلاقي اللؤلؤة الواحدة كثيرة الثمن هي الكمين التي اصطناها المسيح بدمه. ولما تكون لؤلؤة واحدة معناها كنيسة واحدة مقدسة جامعة. واللؤلؤة ما ينفعش نكسرها، يعني يمكن الألماس ممكن نكسره، الذهب ممكن نشكله بمناظر، لكن اللؤلؤة حلاوتها في ما هي ايه؟ زي ما رأيناها هي كده، اللؤلؤة كده. فيقول الكنيسة مش ممكن تنقسم، لابد أن تكون واحدة وفيها الغلاوة الكثيرة في الثمن. عشان كده المسيح مضى وباع كل مكان له واشترى به الكنيسة. أختم بآية جميلة قالها معلمنا أرميا في نبوته وإصحاح 6 والآية 16، يقول هكذا قال الرب: قفوا على الطريق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. قفوا على الطرق وانظروا واسألوا، هتلاقوا في سبل كثيرة كل واحدة منها جايز تكون جوهرة ثمينة. لقيت طريق جميل ومتكتلت عليه أشجار من ناحيتين بس مش بيوصل للمشوار اللي انت عايزه. وبعدين انت واقف في مسرق في طرق كثيرة وكلها جميلة، المهم فين الطريق الصالح وسيروا فيه فتجد راحة لنفوسكم. الطريق الصالح المصر لله هو ده الكنز وهو ده اللؤلؤة وهو ده الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية لإلهنا المجد الدائم.